بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في قول المصنف رضوان الله عليه، حيث جعل مجهولية المدة أو إطلاق العقد من دون تعيين مدة موجبا لعدم صحة العقد، ثم إلا إذا كان جعل الإمام الخيار له بالنقض متى شاء. بالنسبة للزوم أن يكون العقد معلوم المدة، ذكرنا 6 من الأدلة، وبقي علينا الدليل السابع الذي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه وغيره من الفقهاء، وهو قوله: ومعلومية اعتبار المعلومية في كل أجل اشترط في عقد. يعني أنه كل عقد مشروط بالمدة، لا بد من تعيين المدة، من دون تعيين لا يمكن. أن الإمام، أن هذا صاحب الجواهر يقول بهذا الكلام، والإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى عندما ذكر هذا الدليل قال: هو كلام متين لا بد من الخوض في مغزاه. فما أفاده رحمه الله من أن كل عقد اشتمل على أجل فإن الأجل فيه لا بد أن يكون معلوما، قد سبقه في التفطن لذلك الشهيد الثاني، أنه دام ذله يقول أن هذا الأمر، أن كل عقد مشروطة بالأجل أو المدة لا بد من أن تكون المدة مدة معلومة، هذا الذي تفطن إليه الشهيد الثاني، كما ذكرنا كلامه سابقا في مسالك. وكذلك تفطن لذلك المحقق الحلي، المحقق الثاني رضوان الله عليه، كلاهما ذكر هذا الأمر، أنه لا بد أن تكون المدة معلومة، بما أنه عقد والعقود التي هي متوقفة على الأجل لا بد أن تكون الآجال فيها آجال محددة. نعم، كلام محقق رضوان الله عليه. أما في المجهولة المدة فلأنه عقد يشتمل على أجل فيشترط فيه العلم كغيره، وهو كذلك الإمام الخامنئي كذلك يقول: وهو كلام يصدقه التتبع في الأبواب المختلفة في الفقه، مثل المزارعة والمساقات والإجارة والمتعة وغيرها، فراجع كلمات الفقهاء في ذلك. وبالنسبة إلى المدة، الوجه كذلك ذكرنا سابقا، أشرنا إليه، إذا لم يجعلوا تحديدا للمدة فكأنهم لم يجعلوا مدة مسابق لعدم جعل المدة، لأن إلى مدة، المدة عبارة عن طول الزمان، إذا لم يعين طول في الزمان فلم يجعل مدة. ولذلك في هذا التعبير جاء في كلام السيد الخامنئي أن الجهالة بهذا المعنى تنافي معنى الأجل، وحقيقته إذ الأجل عبارة عن نهاية المدة، فكل شيء لم يعين له نهاية فليس يستر أنه عليها أن له أجل، له الأجل. الأجل عبارة عن انتهاء الوقت، انتهاء المدة، فعلى ذلك إذا لم يعينوا فمعناه أنهم لم يجعلوا له مدة أو أجلا. هذا كلام صحيح ولا بأس به. فعلى ذلك من الأدلة التي ذكروا أن كل ما يشترط بالزمان بالأجل لا بد وأن يكون الأجل محددا. ثم زاد هو حفظه الله تبارك وتعالى بدليل آخر، وهو قال: وربما يستدل له بأن العقود غير صحيحة مع الجهالة، كما هو المعروف في البيع والإجارة وغيرها. إمام ذكر هذا الأمر، أن ربما يستدل له، يستدل لوجوب تعيين المدة، وأن الجهالة هي مضرة بصحة العقد في الهدنة، بأن العقود غير الصحيحات مع الجهالة كما هو المعروف في البيع والإجارة وغيرهما. ثم يشكل على هذا الدليل يعني قياسنا بالعقود ونقول أن العقود لا بد من أن تكون مدتها محددة حتى تكون صحيحة. هذا الكلام أولا يشير أن هذا ليس كل كلام كل الفقهاء. بعض الفقهاء يقولون بجواز الجهالة في المدة، يعني الجهالة في الضرر في الشيء لا يضر، لذلك فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن جهالة العوضين في نفسها لا تضر حتى في مثل البيع والإجارة. بعض الفقهاء قال لابد أن تكون الإجارة المشهور، يعني يقول بذلك أن الإجارة لابد أن تكون أجلها أجل محدود، فمن يستأجر البيت ويقول كل شهر كذا ولا يعين سنة سنتين يقولون هذه الإجارة إجارة باطلة. فبعضهم يقولون أن الإجارة من أصلها باطلة، وبعضهم يقولون أن هذه الإجارة لمدة الشهر إجارة صحيحة ولكن بعد ذلك الإجارة باطلة، فمن جلس في هذا البيت واستمر فيها بما أن الإجارة باطلة لصاحب البيت أن يطلب منه إجارة المثل، وله كذلك أن يدفع إليه إجارة المثل بما أن الإجارة إجارة باطلة. ولكن هذا هو المشهور، ولكن بعض الفقهاء لا يقولون بذلك وأشار إلى هذا الأمر بأن وناقشوا في دلالة ما يدعى دلالته على ذلك من الروايات، يعني بعض الفقهاء يناقشون أن الروايات التي تدل على لزوم تعيين المدة بأجل محدود ومعين هذه الروايات لا تدل على المطلوب. ثم يتعجب من الأردبيلي رضوان الله عليه أنه بينما يرى أنه لا يجب تحديد الزمان في عقود وهو مع ذلك فيما نحن فيه يقول بأنه إذا لم يعينوا حدا محدودا أو أجلا معدود فالهدنة باطلة، فجمع بين هذا الأمرين غير مناسب. نفس كلامه، والعجب أن المحقق الأردبيلي نفسه من جملة هؤلاء الذين لا يرون اعتبار العلم بالعوضين في البيع ويجوز البيع الجزافي، يعني الجهالة غير مضرة، الجزافي كبيع الصبرة، ويضعف الدليل المدعى على اعتبار معلومية العوضين. وحينئذ فالمناقشة في صحة الهدنة من جهة مجهولية المدة فيها غير وجيهة لا سيما من مثله، يعني هذه المناقشة من مثل الأردبيلي رضوان الله مع المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه الذي يرى في البيع لا يجب تعيين العوضين، إذا كان شيء لا ندري ما مقداره يجوز بيعه ويصح بيعه، فكيف عندما جاء إلى مسألة الهدنة شرط أن تكون المدة مدة محددة ولم تكن مجهولة، يعني رفض الجهل في مدة الهدنة. لا المشاهد، ولكن مشاهد من دون توزين، يعني لا يجب وزن الموزون وعد المعدود وكيل المكيل. ثم هو يوسع الكلام يبين هذا الكلام بأن نعم مانعية الغرر عن صحة العقد أمر متفق عليه، يعني إذا كان العقد عقدا غرريا هذا متفق عليه، ولكن المسلم منها الغرر في البيع، والسر في ذلك أخذا بالنبوي المقبول أو المتلقى بالقبول، ولو أن هذه النبوية من النبويات العامة، لا نهى النبي عن بيع الغرر، نهى النبي عن بيع الغرر هذا معروف، وتلقوا هذا بالقبول، واستدلوا فقهاؤنا رضوان الله عليهم ولو أنها نبوية ليس لها سند صحيح إلى رسول الله، وأجمعوا على هذا الأمر، ولكن المقدار المسلم في هذا الأمر في مسألة البيع. وإذا استطعنا أن نوسع الكلام فنضيف إلى البيع ما يشبه بالبيع كالمعاوضات كالإجارة مثلا وما شابه ذلك. ما يكون من قبيل البيع يمكن أن نوسع، وليس هذا من باب القياس بل من باب القياس المستنبط العلة. لماذا في البيع لا بد أن يكون لم يكون قراريا؟ لأن لا يتضرر أحد الجانبين صونا من ضرر أحد الجانبين، ففي كل مبادلة تكون مثل البيع كذلك صونا للحفظ أحد الجانبين. يأتي ونقول أن الغرر مضر بصحة العقد كالإجارة مثل ذلك. ولكن هذا الأمر لو قلنا به وقلنا أن الغرر لا يجوز في البيع وهو معقل الإجماع، ووسعنا النطاق وقلنا يشمل عدم جواز الغرر في غير البيع كالإجارة وما شابه ذلك مما له مشابهة تامة مع البيع من حيث المبادلة، لأن البيع عبارة عن مبادلة عين بعين، والإجارة عبارة عن مبادلة عين منفعة بمال أو بعين. يعني هذا الإجارة، الفرق بين الإجارة في أحد الجانبين المنفعة وليس ذات الشيء، إما منفعة عمل العامل وإما منفعة بيت أو شيء أو مكان. فعلى ذلك هو حفظه الله تبارك وتعالى يقول إن قلنا أن الغرر لا يجوز لا في البيع ولا في مثله، ولكن قياس الهدنة بالبيع غير صحيح. يعني هناك فرق بين المقيس والمقيس عليه. مقيس عليه من باء من المبادلات، البيع مبادلة، الإجارة مبادلة، ولكن الهدنة ليست مبادلة بل وقف إطلاق النار على تعبيرنا، وقف الحرب والإتمام. فليس هناك يدفع شيئا ويأخذ شيئا، يعني قرار متقابل في الهدنة يعني وقف إطلاق النار. نص كلامه حفظه الله تبارك وتعالى نقرأه، نقول نعم مانعية الغرر عن صحة العقد أمر متفق عليه، إلا أن القدر المتيقن من ذلك هو الغرر في عقد البيع الذي ورد في الحديث المشهور المتلقى بالقبول بين علماء الإسلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر، وهو معقد الإجماعات المنقولة في باب مانعية الغرر. ولو تعدينا عن البيع إلى غيره من جهة تلقيه المناط القطعي، فإنما نتعدى إلى عقود من قبيل الإجارة وأمثالها التي تشابه البيع في كثير من أركانه، وإنما تختلف عنه ببعض الخصوصيات. يعني الإجارة والبيع متشابهان إلا في بعض الخصوصيات. وأما الهدنة فهي بمعزل تماما عن جريان الحكم المنصوص عليه في البيع إليها، لأن حقيقتها ليست مبادلة شيء بشيء بل اتفاق من الطرفين على أمر واحد فيما بينهما، وهو ترك نائرة الحرب. والحاصل أن جهالة المدة في الهدنة لا تكون مضرة بصحة العقد من هذه الجهة. أخرى ولا يقاس عقد الهدنة بعقد البيع في أحكامه مع ذلك الفرق الشاسع بينهما. هذا في هذا الكراس المهادنة صفحة 30. هذا الكلام كلامه متين، ونحن لا نناقش فيه، كلام صحيح ومتين أن الهدنة ليس من قبيل البيع حتى نقيس هذا بالبيع، وهذا قياس غير صحيح، قياس منع من، ليس قياس منصوص العلة أو مستنبط العلة أو مستنبط المناط، بل هذا قياس شيئين متفارقين لمجرد شيء من المشابهة كلاهما عقد، وهذا قياس لا يجوز. فعلى ذلك هذا الإشكال على هذا الدليل لا بأس به. إنما الكلام نحن نريد أن ندافع الأردبيلي رضوان الله عليه. الأردبيلي رضوان الله عليه عندما قال أن الجهالة تضر ب ساحة المهادنة لعله ليس بما أن بأن الجهالة مضرة في عقد المهادنة لأن عقد المهادنة عرفوها. هذا تعريف الفقهاء. المهادنة هو عبارة عن قرار ترك القتال لمدة، جعل المدة من ضمن التعريف، فجعل المدة من المقومات للمهادنة. فعلى ذلك لا من باب الغرر، بل من باب أن المدة على رأي كثير من الفقهاء الذين عرفوا المهادنة بأنها عبارة عن ترك القتال لمدة، فجعل لم يقل بما أنها جهالة سارية في عقد البيع والإجارة وما شابه ذلك. ولذلك يمكن الدفاع عن الأردبيلي رضوان الله عليه بأنه إنما نهى وجعل الجهالة في المدة مبطلة لعقد المهادنة لأن الجهالة في المدة في الحقيقة مسابق لعدم جعل المدة، كما بينا الأجل المدة من الأجل. فإذا قلنا المهادنة المؤبدة باطلة ولم يشرع الشارع، فعدم تعيين المدة يسابق عدم الجعل، يعني عدم جعل المدة من أول الأمر. ولذلك لعله بهذا السبب فلابد احمل قول أخيك على أحسنه، وهذا حمل كلام تكلمنا وتحدثنا عن عقد الإيجابي، يعني عقد الأول من هذا الكلام من مقطع كلام المحقق رضوان الله عليه، أنه في بادئ الأمر بيّن أنه إذا كان عقد المهادنة مجهولة المدة أو أطلق الكلام ولم يذكر مدة فالعقد باطلة. ثم قال في آخر هذا المقطع من كلامه: إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء. فعلى ذلك جعل من موارد التي يجوز الجهالة في عقد المهادنة من حيث المدة إذا كان الإمام شرط لنفسه أن ينقض العقد متى شاء. وهذا الأمر ذكره يعني في حاشية الشهيد، يعني في المسالك، على كلام المحقق، وكذلك المحقق الثاني الكركي رضوان الله عليه، كلاهما قال هذا الجهالة منتفية. السر في أن إذا شرط الإمام لنفسه أن يكون له الخيار أن ينقض متى شاء هذا رافع للجهالة. لماذا؟ لأن إمام يعني يتوافق مع الجانب المقابل، فتوافقا على هذا الأمر، فعلى ذلك هذا أمر يخرجهم من الجهالة. يقول بانتفاء الجهالة، هما يعني في المسالك، هذه العبارة المسالك، بانتفاء الجهالة بعد حصول التراضي منهما فإن ذلك واقع بمشيئة الجميع. طبعا هذا يمكن أن يرد عليه، وقبل أشرنا إلى هذا الأمر عندما ذكرنا كلام المحقق كلام الشهيد رضوان الله عليه، ذكرنا هذا الأمر بأن هذا التراضي مشكلتنا الجهالة لا التراضي، فالتراضي لا يرفع الجهالة. لو كان التراضي رافع للجهالة فأهلا وسهلا، ولكن إذا كان التراضي تراضي على عقد باطل، التراضي لا يصح العقد، العقود لها شروطها، فإذا عقد المتعاقدان على مع توفير الشروط فالعقد صحيح، وإلا مجرد التراضي لا يصح عقدا. نعم، لا بد من التراضي في كل عقد، بما أنه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ترى تجارة إلا أن تكون تجارة أن ترى. فعلى ذلك التراضي شرط لصحة كل عقد، ولكن ليس للتراضي مصحح لكل عقد إذا لم يتوفر فيه الشرط أو شروط. فعلى ذلك هذا التعبير منهما بظنوب عليهما ومن الشهيد بظنوب عليه بانتفاء الجهالة بعد حصول التراضي منهما، فإن ذلك واقع بمشيئة الجميع. مشيئة الجميع ليس رافعا للجهالة، رافعا لعدم التراضي، يتراضي على ذلك، ولكن تراضيهم لا يحل لنا مشكل. في هذا الأمر كذلك للإمام الخامنئي كلام دقيق لابد نتأمل فيها، بما أن هذا الكلام كذلك يفيدنا كثيرا، أنه حفظه الله تبارك وتعالى يقول بعد إشارة إلى هذا الكلام من الشهيد في كلامه، يقول: أقول يبدو أن الجهالة في هذا الباب لم تقصد بمعنى واحد في كلام المورد والمورد عليه، يعني في كلام المحقق وفي كلام صاحب الجواهر الذي أورد على المحقق الإشكال، من كلام الشهيد وكذلك من صاحب الجواهر الذي أورد عليه الإشكال، المورد والمورد عليه، أعني المحقق والشهيدين الثانيين من جانب وصاحب الجواهر من جانب آخر. وتبيين الحق في ذلك يتم بالتفريق بين قسمي الجهالة، فنقول تارة يراد بجهالة الأجل عدم علم الطرفين أو أحدهما به مع تعيينه في الواقع، يعني قد تكون الأجل أجل معين محدد ولكن لا يعرفها إما أحد الجانبين أو كلا الجانبين، كما مثلنا إذا كتبوا على ورقة أجلا محددا ثم فقدوا هذه الورقة، أو ذكروا لفظا توافق على زمان معين ثم نسوا هذا الزمان هذا السنة أو سنتين، هذا كما لو نسي المدة مثلا أو كتبه في كتاب ثم ضاع الكتاب. وأخرى يراد بها الجهالة بمعنى عدم تعيينه رأسا من أول الأمر، وهذه الجهالة هي الجهالة في مقام الثبوت ونفس الأمر، يعني قد يكون تكون الجهالة في مقام الإثبات، في مقام الثبوت والواقع ليس هناك جهالة حددوا حدا معينا، ولكن في مقام الإثبات لا يعرفون هذا الحد، ولكن قد يكون في مقام الثبوت أبدا ما أين حدا. فالمدة المجهولة على هذا المعنى هي التي لم تعين من قبل المتعاملين، مع ذكر عنوان المدة وجعل المعاملة مقيدة بها. ولو قالوا إلى مدة، إلى مدة ليس تعيين المدة، كما لو قالت في المتعة مثلا زوجتك نفسي إلى مدة، ففي موارد الجهالة بهذا المعنى لا شك في أن جعل الخيار لأحد الطرفين أو لكليهما يوجب ارتفاع الجهالة بذلك المعنى، لأن المدة تعينت في الواقع ونفس الأمر ولم تتعين في علم المتعاملين. يعني إذا قال مثلا زوجتك نفسي إلى مدة، إذا كانت الجهالة بالمعنى الأول فجعل الخيار لأحد الطرفين أو لكليهما، هذا يجب ارتفاع الجهالة ولو الجانب الآخر لا يعرف. هذا هو الفرق الموضوعي بين النوعين من الجهالة. ثم بعدما اتضح ذلك فلا بد من نقل الكلام إلى أن الجهالة التي أفتى العلماء في جميع أبواب الفقه بكونها لا تلائم جعل الأجل في كل ما اشترط فيه الأجل، وأن الأجل لا بد أن تكون معلوما دائما، أريد بها المعنى الثاني، يعني الشيء الذي هو مضر عدم جعل المدة، لا جعل مدة محددة ثم نسي أو لا يعرف أحد الجانبين، أريد بها المعنى الثاني الذي تضر دائما في كل عقد أشترط فيه الأجل. إذ الأجل عبارة عن نهاية المدة، فكل شيء لم يعين له نهاية فليس يستوى عليها أن له أجل. فلو كانت النهاية معينة بتعيين من قبل من له التعيين في المدة المأخوذة في الأرض فذلك هو الأجل. ثم يقول: فحاصل الكلام أن الجهالة بالمعنى الثاني تضر دائما في جميع العهود التي أخذ فيها الأجل، وهي الجهالة النفس الأمرية، أعني بغاء الأمد مجهولا. وأما الجهالة بالمعنى الأول، أعني عدم علم أحد الطرفين أو كليهما بالأمد مع تعيينه واقعا، فتلك وإن كانت تضر في بعض العقود كالمتعة. المتعة إذا الزوج يعرف عين في نفسه مدة، ولكن الزوجة لا تعرف ذلك، الزوجة تعرف والزوج لا يعرف، هذا لا يجوز، المتعة غير صحيحة. لماذا؟ للنصوص الخاصة في هذا المورد كالمتعة وغيرها، وذلك إنما يكون دليل خاص في كل مورد، إلا أنه لا دليل على كونها مضرة في جميع العقود، إذ لا دليل على مانعية الجهالة في العقود كلها. هذا بالنسبة فعلى ذلك هو يقول إذا فيما نحن فيه، إذا اشترى خلاصة الكلام لأن لا نتجاوز الوقت، كلامه هكذا: إذا اشترط الإمام لنفسه متى شاء أن ينقض العقد هذا رافع للجهالة، يعني رافع للجهالة بالمعنى الأولى التي معناه عدم جعل الحد، لأن الإمام جعل الحد ولكن لم يقل للجانب الآخر، هذا يكفي. ولكن إذا لم يجعل أبدا حدا فهذا العقد باطل. نقول أن المحقق رضوان الله عليه وكذلك الشهيد الثاني عندما قالوا هذا رافع للجهالة أرادوا من رفع الجهالة رفع الجهالة بالنسبة إلى الواقع، يعني في الواقع جعلوا ولو جانب الآخر لا يعرف، بما أن الإمام جعل الأجل لنفسه فهو يعرف ما هي ما هو الأجل، فعند ذلك عقدهم لابد أن يكون صحيحا. فالكلام المحقق حمل على هذا الأمر كسل كلامه. نعم نعم، نحن كذلك كما يقول سماحة السيد نقول الأمر على قسمين: قد يكون الإمام واقعا يجعل لنفسه زمانا معينا، يعني يعين الزمان في نفسه ولا يقول للجانب الآخر، وقد يكون الإمام كذلك ما اتخذ قرارا، إنما جعل الخيار لنفسه كما في جميع الخيارات، جعل الخيار لنفسه، وجعل الخيار لنفسه ليس معناه أنه يعلم متى سوف ينقض. ولذلك هذا التصحيح تصحيح لا ينتهي إلى أمر مطلوب. ونكمل الكلام لأن لا نتجاوز إن شاء الله في اليوم القادم للبيان الذي يعني نؤدي حق الكلام لا نخسر الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.